السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وصحتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. نقلت تقارير وكالات أنباء عالمية من بغداد أن 3 انفجارات متتابعة وسط العاصمة العراقية اليوم أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 71 شخصا وإصابة أكثر من 150 بجروح. كما ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن قوات الأمن عثرت على 27 جثة في أماكن متفرقة من بغداد خلال الساعات 24 الماضية. وفي الكوت قتل مسلحون حارس مدرسة ابتدائية. وبحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز، ذكر مصدر في شرطة السماوة أن مسلحين قتلوا شرطيا وضابط مخابرات سابقا يوم أمس الأحد. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لا تسعى إلى أي نوع من أنواع النزاع أو إراقة الدماء. وقال في حديث أجرته معه شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية في طهران أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لاستتباب السلام هناك. ورفض الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى بلاده بتزويدها ميليشيات عراقية بالأسلحة. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض اليوم، وقبل توجهه إلى قطر، بحوالي 200 من رجال الأعمال في بلاده وفي السعودية. ودعا الرئيس بوتين في أول زيارة يقوم بها إلى السعودية، دعا إلى المزيد من التعاون بين الدولتين وهما أكبر مصدرتين للنفط في العالم. وقال:
نحن وإياكم على علم بالسرعة التي يتطور فيها الاقتصاد العالمي، كما نعلم حجم الطاقة التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ولذلك فنحن وأنتم لسنا متنافسين بل حليفين، وأكثر من ذلك شركاء في تنمية سوق الطاقة العالمي.
هذا وقد وصل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر، الدولة الخليجية الأخرى الغنية بالغاز الطبيعي والتي تستضيف مقر قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن لوبيانسكي رئيس بلدية القدس قرر تعليق أعمال الهدم والحفريات قرب المسجد الأقصى، والتي أدت إلى مواجهات بين محتجين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. ونقل المصدر عن رئيس بلدية القدس أن أعمال التنقيب في الموقع ستستمر، أما أعمال الهدم فستتوقف لحين الانتهاء من إجراءات اللجان البلدية المختصة وإتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على مخططات البناء. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإجراء نحو 6 أشهر. ويأتي قرار لوبيانسكي إثر مباحثات أجراها مع رجال دين مسلمين ويهود بهدف تهدئة الخواطر وتخفيف حدة الاحتقان في مدينة القدس. أعلنت ألمانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد تمكن من إزالة عقبة وصفتها بالفنية كانت تهدد بمنع تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران أواخر كانون الأول الماضي. وأوضح وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم إن تلك العقبة تلخصت في رفض إسبانيا قبول نص للاتحاد الأوروبي يدرج جبل طارق بين السلطات المختصة بتطبيق العقوبات، ما يعكس النزاع المستمر منذ قرون بين بريطانيا وإسبانيا على جبل طارق، مشيرا إلى لندن ومدريد قدمتا حلا تم تلقيه صباح الاثنين دون الرجوع إلى مناقشة الموضوع. وأضاف وزير الخارجية الألمانية أن دول الاتحاد ستبحث عرضا من إيران باستئناف المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي. وكان خافيير سولانا الرئيس الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلن في بروكسل اليوم قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يريد مواصلة الحوار وإيران تعلم ما نريد أن نفعله. ووصف سولانا اجتماعه مع علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على هامش مؤتمر السياسات الأمنية في ميونخ يوم الأحد بأنه كان طيبا وبناء، لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر تفاصيل عما تناولاه خلال الاجتماع. انفجرت 5 قذائف هاون على الأقل شمال العاصمة الصومالية مقديشو اليوم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة عدد غير معروف بجروح وتدمير عدد من المنازل. وأشار تقرير لوكالة أنباء رويترز إلى تصاعد أعمال العنف في الصومال منذ إطاحة قوات الحكومة الصومالية المؤقتة المدعومة من القوات الإثيوبية الإسلاميين في حرب استغرقت نحو أسبوعين في مطلع العام الحالي. وتتعرض العاصمة الصومالية إلى هجمات شبه يومية بالأسلحة والقنابل وقذائف الهاون. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقارير تتعلق بالذكرى السنوية الأولى لعملية تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، ونرصد آراء الشارع العراقي بشأن إمكانية عودة المهجرين في ظل الخطة الأمنية الجديدة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على تقرير لمؤسسة مصرية حول أوضاع المهجرين العراقيين بسبب العنف الطائفي. نبدأ من بغداد، حيث عقد رئيس الوزراء نور المالكي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين عقب مشاركته في الاعتصام الذي نظمه مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء. المالكي أشار إلى تشكيل لجنة وضعت تصاميم ومخططات لإعادة هيكلة مدينة سامراء عموما والصحن الشريف والحضرة العسكرية، بالإضافة إلى خطة لتأمين حماية طريق بغداد سامراء. ليلى أحمد والتفاصيل.
أعلن رئيس الوزراء نور المالكي بأن لجنة وزارية مشكلة لإعادة إعمار مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء تعمل على إعادة هيكلة المدينة وتوسيع صحن ومرقد الإمامين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي الاثنين عقب مشاركته في الاعتصام الذي نظمه مجلس الوزراء في مقر الرئاسة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرقدين. وأضاف المالكي بأن طريق سامراء سيؤمن أمام الزائرين خلال مدة أقصاها شهرين، وإن ألوية عسكرية يجري تدريبها الآن لتتولى حماية طريق سامراء.
شكلنا لجنة، واللجنة تعمل منذ أكثر من 4 أشهر، وقامت ابتداء بتغطية القبة الشريفة التي فجرت بهياكل حديدية وغطاء من المادة التي تحمي القبة والقبر الشريف من الأمطار. واللجنة مشكلة وقد وضعت في مخططاتها إعادة هيكلة المدينة عموما والصحن الشريف والحضرة الشريفة، وهي تعمل والمخططات الآن تجري في مناطق مختلفة وشركات تتنافس. ومن الناحية الأمنية أيضا وضعنا خطة، الآن الألوية المكلفة بحماية الطريق من بغداد إلى سامراء بالتدريب، وستفتح الطريق إن شاء الله خلال شهرين بالحد الأعلى، لكل الذين يرغبون الذهاب إلى سامراء. أما عملية البناء فمستمر العمل، وهذه تحتاج إلى فترة زمنية، وأعتقد بأن اللجنة المكلفة والمشكلة من مختلف الجهات المعنية بهذه العملية قد وضعت تصاميم كبيرة إن شاء الله ستعيد سامراء كمدينة قابلة لاستيعاب واستقطاب الزائرين للمرقدين المقدسين. كذلك سنعمل على ضوء المخططات الموضوعة حاليا وتحت الدراسة والتصميم لتوسيع الصحن وتوسيع الحضرة وبناء الآثار التي ينبغي أن تحمى في هذه المدينة.
وأعرب المالكي عن تفاؤله بنجاح الخطة الأمنية الجديدة فرض القانون، والتي أوضح بأنها ستنطلق هذا الأسبوع.
أملنا كبير وثقتنا عالية، أولا بأجهزتنا الأمنية الشرطة والجيش، وثقتنا كبيرة أيضا بالشعب العراقي الذي أدرك حجم الخطورة على هذا البلد، والذي عبر عن التفافه وتعاونه مع الأجهزة الأمنية ومع الحكومة، كما ثقتنا كبيرة بأن العراقيين أدركوا بأن لا مستقبل لأحد في هذا البلد إن لم نقضي على الإرهاب والإرهابيين والصداميين، إن لم تكن هناك حكومة تمتلك زمام الأمور وهي التي تتحمل المسؤوليات. كل هذه الاعتبارات والنتائج الإيجابية والدروس التي استقيناها من التجربة تجعلنا نتفائل كثيرا بالخطة الجديدة والإجراءات الأمنية التي ستنطلق هذا الأسبوع إن شاء الله، ونعتقد بأننا قد استفدنا من تجاربنا السابقة التي مهدت الطريق. الخطة الأمنية السابقة كانت كل واحدة منها قد حمت جزءا من الواقع حتى استطعنا أن نكتسب الخبرة والإيجابية من مختلف الخطط السابقة.
وأشار المالكي إلى التداعيات الكبيرة والخطيرة التي تسبب بها تفجير مرقدي الإمامين العسكريين، مؤكدا بأن التفجير قد تم بتخطيط مدروس بغية إحداث الفتنة بين العراقيين.
أن الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء هم قاموا بها بعد تخطيط وهدف كبير، يريدون أن يوقعوا الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، ومع الأسف الشديد حصل ما حصل. ولولا المواقف الرصينة والحكيمة التي وقفتها المرجعية ووقفتها الحكومة آنذاك باستيعاب الحدث واحتوائه لكان قد تحقق ما أراد المجرمون من هذه العملية، ولكنها مرت والحمد لله رغم أن الجراحات التي تلتها كبيرة وكثيرة. أرادوا أن يوقعوا هذه الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، ولكن والحمد لله مرة أخرى بدأ العراقيون يلتفون على بعضهم ويستنكروا هذه الجريمة البشعة ويقرؤون الأوراق والمواقف الخلفية التي دعت هؤلاء لمثل هذا العمل.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، إذ ارتسمت ملامح من الارتياح والرضا على وجوه بعض من أهالي العاصمة بشأن ما أعلن حكوميا عن إجراءات سترافق خطة فرض القانون الجديدة من شأنها أن تتكفل بعودة المهجرين إلى مناطق لطالما جمعت ساكنيها على المحبة والتآخي وحسن الجيرة منذ القدم. سعد كامل رصد لنا حالات الارتياح تلك عند المواطنين.
والله ضروري رجعهم، ضروري، لان هاي هم خطيه عوائل ومساكين وناس ما عتها بريئه، يعني اكو ناس ما عتها، الله اكبر، دمرت ذا بين بتشوله بالخيام شنو؟ طيب مو عراقيين ذولا؟ والله خاف اقول لك، يعني اكو واحد يترك يعني وطنه كفر، يعني بيته هو وطنه، بس اللي يؤذي لا والله ذاك قول له انت مأذي، يتحاسب بالقانون او يشوف له فتح له. يعني والله اتمنى ان يرجعون ويعود الامان ويستقر الوضع والناس تعيش بسلام كما كنا قبل.
البحث في سبل كفيلة لواد نار لفتنة طائفية ما زال البعض يجمع لها الحطب رسم ملامح من الاطمئنان على وجه ابو سالم وهو يقول كلنا اخوة وليس هناك من خصام.
اكو ناس كل شي ما مسوي هيك تهجرت بالخالي بلاش من الطرفين، يعني ونشوف بلكي عاد تستعدل الامور وناس ترجع لاهلها. صارت هي احداث غير هي المشاكل اللي تصير، هاي قتل، هاي الفتنه الطائفيه صارت، قامت ناس تقتل ناس، هي قامت ناس تثار، يعني الناس عداوه صارت بعد، تهجرت عوائل واكو ناس هي راحت انهزمت من الطرفين، هي من الطرفين اكو عالم هي طلعت، لان قلت لك انا يوميا هم ضرب وهاونات وقصف عالم تعوف بيوتها وتطلع منها لما تستقر، لكل من يرجع لها الشيعي او سني يرجع لها.
على اديم خارطه هذه الارض عاشت مختلف الطوائف منذ ازمنه مغلة بالقدم وما زالت، وهذا ما تؤكده المواطنة سارة على الرغم من فقدانها لدارها بفعل التهجير.
اللي صار احنا طلعنا احنا والعائلة كلها، يعني ما قدرنا نطلع بس اخويا، طلعنا احنا عفنا البيت، اللي هسه هي الطامة الكبرى احنا طلعنا والحمد لله احنا احسن هواي غيرنا، أحيانًا يعني قعدنا ببيت ناس يعني مسافرين يعني وشوف اللي دا يصير يعني ما أعرف شو أسميها سخرية ما أعرف يعني ناس دا تجي من برا يسوي لأن إحنا البيت اللي قعدنا بيه ناس يوم سافر صديق أخوي هو سني وإحنا قعدنا بيه هذا دلالة على إنه العراقيين يعني متوحدين بيناتهم.
أما المواطنة سناء خليل فقد قللت من شأن ما يثار عن أعمال لترحيل الناس قد تجري على قدم وساق في بغداد.
الآن التهجير موجود في مناطق محددة في بغداد مثل ما لا مو كل مناطق يعني هو أكو مناطق بيها موجودين يعني من الطائفتين ومتعايشين وكذا وعادي ما بيها شيء قلت لك هي تعتمد على ثقافة الإنسان يعني وأكو أصلا مناطق أنا أعرف يصير بيها تهجير وأهل المنطقة نفسهم أو أهل الشارع نفسهم هم اللي يحمون الناس اللي يعني تهددوا بالتهجير وأكثر شيء التهجير اللي يصير ناس تأتي من غير المنطقة يعني من غير المنطقة عند أقارب أو عند أو ندلها للمنطقة وعجبتها ريد يقعد بيها أو حتى حق ضغينة خلي نقول عداوة ومتاجرة.
فتح طريق آمن لعودة المهجرين هذا ما يراه المواطن أبو أسامة وهو يطالب الحكومة بمزيد من الضمانات.
صراحة الوقت متأخر أعلنت الحكومة بأنه ستتخذ إجراءات المفروض هذا الإجراء كان يتخذ من فترة طويلة هناك المفروض إجراءات وضمانات كثيرة لأنه من يحافظ على أرواح هؤلاء الذين يعودون إلى منازلهم.
وهناك من لفت إلى ضرورة الإسراع بتلك الإجراءات لمنع ثقافة جديدة من الزحف نحو أفكار أطفالنا الصغار.
في بيتنا حصلت يعني في شارعنا أنه كانوا يلعبون بيناتهم بالكرة الأولاد فتعرف باللعب الطوبة تروح منا تروح منا فمن وقعت بحديقة بيتنا وحبينا أنه نوبخهم أو نعاتبهم لا يدخلون بيت بلا إذن وكذا فأول حكاية من قالها يعني حجي وسط أكفيني إذا من هجركم اتخيل.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
فقط. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياني يا كل أحلامي يا فرح حياني يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح حياني
فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد عشت طفولتنا يا ذكريات العين انت الحنين الوان واحلام نوتنار انت الحنين الوان واحلام نوتنار يا عشت طفولتنا يا ذكريات العين يا عشت طفولتنا يا ذكريات العين عندنا الحنين الوان واحلام نوتنا عندنا الحنين الوان واحلام نوتنا يا عيش طفولتنا يا ذكريات العين يا عيش طفولتنا يا ذكريات العين عندنا الحنين الوان واحلام نوتنا عندنا الحنين الوان واحلام نوتنا
التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن ليست في طريقها إلى الحل لأن أوضاع العراق ليست مرشحة للهدوء بحيث يمكن أن يعود هؤلاء إلى بيوتهم في وقت قريب والمال الذي جاء مع الأغنياء سوف ينفذ فيتحولون إلى فقراء. لهؤلاء اللاجئين متطلبات عديدة كالمساكن والمدارس والمستشفيات كما نلاحظ اشتداد الضغط على المرافق العامة كالطرق والازدحامات المرورية فضلا عن الإجراءات الأمنية المكثفة وكل ذلك يحمل الأردن تكاليف عالية فمن يتحملها يسأل فهد الفانك. ويدعو محمود الرماوي المملكة العربية السعودية لأن تقدم للعراق مبادرة شبيهة بمبادرتها لحل الأزمة بين فتح وحماس ويقول إن الأزمة العراقية أكثر تعقيدا حيث يشكل ذلك البلد ساحة لمواجهات مباشرة أو بالوكالة بين عدد من الدول وبالذات بين إيران والولايات المتحدة رغم أن هناك نقاط التقاء وتقاطع بين البلدين. في وسع الرياض على سبيل المثال الدعوة للقاء ثان لقيادات دينية عراقية سبق لها والتقت واجتمعت على الأرض السعودية على أن تكون المهمة الأولى للقاء الجديد المقترح تفحص الأسباب والعوامل التي أدت إلى تعثر تطبيق التعهدات المعلنة في اللقاء السابق واستكشاف السبل لحسن التنفيذ مستقبلا ورفع الغطاء عمن يستبيحون الدم العراقي أيا كانوا، والتضامن مع سائر الضحايا والمستهدفين أيا كانوا على أن يتلو ذلك عقد مؤتمرات ذات طابع سياسي بأوسع مشاركة ممكنة. في الدستور يقول باسم سكجها أنه منذ تركت مصر الدولة العربية الوحيدة المؤهلة للعب دور قوة إقليمية مركزها القومي بات الفراغ هو الذي يسود الساحة، وفي كل الأحوال فالعراق لم يكن مؤهلا لملء الفراغ لاعتبارات عديدة منها ما هو داخلي حيث طريقة تصرف النظام مع كل الملفات بما فيها النووي، وعلى الأنظمة الاعتراف بأن النجاح المتواصل لإيران سيجعل منها نموذجا للشعوب، وإذا تحقق لبلاد فارس التوسع في العراق وهذا هو واقع الحال فقد دخلت إيران إلى البيت العربي نفسه، وباعتبارها موجودة في لبنان أيضا والنموذج إلى نجاح على ما يبدو. في العرب اليوم يقول فهد الخيطان إن بوتين سيسعى في عمان كما في الرياض إلى توثيق أشكال التعاون الاقتصادي مع بلاده، ولدى الجانب الروسي أفكار كثيرة عن مشاريع مشتركة مع الأردن تتصل بالنفط العراقي وإمكانية التعاون في استثمار بعض الحقول العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
قالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم في تقرير لها أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لعرض أدلة تؤيد مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن مساعدة إيران للمسلحين في العراق، وذكرت أنه تمت مراجعة الملف الذي يتألف من 200 صفحة بسبب قلق إدارة بوش من تكرار أخطاء المخابرات كما حدث في مزاعم امتلاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأسلحة دمار شامل، وفيما اعتبرته المساء مؤشرا على اقتراب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بإعلان ضباط أمريكيين أن دور فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اتهموه بإقامة روابط مع مقاتلين أجانب يأتي في إطار تسليح المتطرفين والمسلحين لشن هجمات إرهابية وحرب عصابات، وقولهم إن فيلق القدس يقدم المشورة والتدريب والأسلحة للقوات المتعاملة معه في العراق. من جهتها قالت الأهرام في افتتاحيتها إن حل مشكلة اللاجئين العراقيين التي تتفاقم يوما بعد يوم لن يكون فقط بتقديم المساعدات إليهم في الدول التي لجأوا إليها، وإنما قبل ذلك في منع الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة وترك ديارهم. وهذه مسؤولية الحكومة العراقية والقوات الأمريكية والبريطانية في الأساس، وأضافت الأهرام محذرة إنه مهما صارعت وكالات غوث اللاجئين والمنظمات الخيرية لمساعدتهم وتوفير الخيام والأغذية والأدوية اللازمة لإتاحة أبسط ظروف المعيشة لهم، فإن استمرار الأسباب التي دفعت نحو 4 ملايين منهم إلى النزوح إلى دول الجوار وغيرها خاصة سوريا والأردن سوف تزيد هذا العدد إلى حد ستعجز الوكالات الإنسانية يوما مع توفير وسائل معيشتهم. وحملت الأهرام الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية مسؤولية إنهاء مأساة اللاجئين العراقيين ووقف المذابح التي يرتكبها المسلحون على أساس طائفي ضد المدنيين الأبرياء حتى يشعروا بالطمأنينة ويبقوا في ديارهم. ومن العناوين الرئيسية لصحيفة الجمهورية تحطم سابع هليكوبتر أمريكية، وبرجينيسكي يضع خطة طريق للخروج من العراق. وقالت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أعلن أن أحد جنوده قتل في محافظة ديالي الأحد بنيران أسلحة خفيفة أثناء مشاركته في عمليات قتالية، ليصل بذلك عدد قتل الجيش الأمريكي هذا الشهر إلى 37 جنديا، وليصل عدد قتل الجيش في العراق منذ الغزو إلى 3124 جنديا. وذكرت الجمهورية أن كافة المظاهر المسلحة لميليشيا جيش المهدي انسحبت من مدينة الصدر وأعاد السنة افتتاح مسجد حريم السعدية في هذا الحي الشيعي، كما لوحظ أن مساعدي مقتدى الصدر لم يحتلوا الصفوف الأمامية في صلاة الجمعة، وأن من حضر منهم خلع الأزياء الدينية المعتادة والعمامات وارتدوا أزياء غربية. ونقلت صحيفة عن مصادر سياسية أن مقتدى الصدر أصدر تعليماته بالابتعاد عن المواجهة مع القوات الأمريكية حاليا وحتى انتهاء الحملة الحالية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في السليمانية، حيث كثفت القوى الأمنية إجراءاتها بعدما تلقت معلومات بأن مجموعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة في العراق تخطط لتنفيذ هجمات في المحافظة، بما في ذلك اغتيال مسؤول أمني كبير. مصطفى صالح كريم التقى بمسؤول الشعبة السياسية في مديرية أمن السليمانية حسن نوري، الذي أكد أنه هو المستهدف بالاغتيال ضمن تخطيط لجماعة أنصار الإسلام التابعة للقاعدة. كما أكد المسؤول الأمني أنه تم إلقاء القبض على العديد من عناصر هذه الجماعات.
شعرت دائرتنا بوجود تحركات جديدة من قبل بقايا أنصار الإسلام الذين ينتمون إلى تنظيمات القاعدة في بلاد الرافدين، ووضعنا حركات المسؤولين منهم تحت المراقبة. إنهم كانوا يريدون القيام بعدد من الأعمال التخريبية، ولكن جهتنا استطاعت إفشال خططهم وتم إلقاء القبض على عدد منهم، حيث سيقوا إلى المحاكم لينالوا جزاءهم القانوني. الإجراءات كما ذكرتها هي مراقبة تحركاتهم وتجمعاتهم وإتصالاتهم المشبوهة وزياراتهم إلى عدد من رفاقهم القدماء من أنصار السنة أو من أنصار الإسلام، حتى استطعنا الوصول إلى الخيط الذي أوصلتنا إليهم وتم إلقاء القبض عليهم، وقد اعترف عدد منهم بإثباتهم وتنظيمات القاعدة، وإنهم يتلقون التعليمات من قيادة هذه التنظيمات.
العميد حسن، ما مدى صحة التخطيط لاغتيال أحد مسؤولي دائرة آسايش أمن السليمانية؟ من هو هذا المسؤول وكيف أفشلتم الخطة؟
نعم هذا صحيح، وكان المستهدف هو أنا شخصيا، وكانوا قد وضعوا خطة لاغتيالي عن طريق سيارة مفخخة، حيث كان الخطة تقضي مراقبتي بواسطة سيارة تاكسي من نوع البرازيلي، وكان المفروض مراقبة سيارتي وسيارات حمايتي، وكانوا أحيانا يقتربون حتى من بيتي، وذلك للتجربة. فيما إذا استطاعوا نجاح الخطة وكان في نيتهم أن تصدم سيارة الانتحار بسيارة قرب دائرة الأسايش أي أمن السليمانية، وطبعا سيارة الانتحارين كانت مفخخة، وكانوا قد استطاعوا التوصل إلى السيارة والتي أركبها. ومن مفردات الخطة إن أحدهم يتصل بهم بالموبايل عند اقترابي من الدائرة، فسبب العملية تنوي في حالة فشلها في هذه العملية أن تغتالني عن طريق إطلاق الرصاص علي. هذا ليس أول عملية من هذا القبيل، وكان قائد العملية هو المدعو صار أحمد محمود، الذي سبق وأن قام بعدد عمليات إرهابية قبل تحرير العراق، وكان صار مسؤولا عن كتيبة المهاجرين ويقيم الآن في إيران، وهو متزوج من امرأتين كانتا تقيمان في مدينة سنة الإيرانية. وصار نفسه كان قد نفذ عدة عمليات تفجيرية في مدينة سليمانية، إحداها كانت في شهر 20 عام 2005 لاختيار الملة واختيار، واستطاع مفارضنا لحد الآن إفشال عدد من محاولات صار في سليمانية لاختيار القادة المسؤولين، وقد استطعنا إفشال محاولة أخرى كان خططها قيام الإرهابي برهان محمد أمين والإرهابي برهان رسول بإشراف المسؤول صارة اختيار محل ما في السليماني لاختيالي، وتم القبض على هذين الشخصين أيضا واعترفا بجريمتهما وأدلها بإفادات مفصلة قام القاضي التحقيق. وأود أن أذكر بأننا كنا نراقب تحركاتهم وكنا على علم بتفاصيل خططهم حتى استطعنا إلقاء القبض عليه.
العميد حسن نوري، مسؤول الشعب السياسية في مديرية أساج أمن السليماني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الكرام، ونرافق ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى دائرة الضمان الاجتماعي في الموصل، إذ شكى المواطنون المستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية من الإجراءات الإدارية والروتينية التي تؤخر وتعوق إنجازات معاملاتهم واستلامهم لرواتب ومساعدات الشبكة الشهرية، بالإضافة إلى اضطرار المرضى والمعاقين والشيوخ للقدوم إلى هذه الدائرة للتأكد من هوياتهم دون تقدير لأوضاعهم الصحية والمادية. محمد الكاتب كان هناك في دائرة الضمان والتقى أولا بالمواطن بسام نوري.
يعني إذا هو ما يقدر يحضر يجيبوهم ميتين بالسيارات، زين ومنتهيين، لازم اللي تطلع اللجنة تشوفه، زين اللي ما عنده حكروة والما عنده فلوس مين يجيب مريض اللي يشوفه اللجنة؟ ما يقدرون موقفه جريكان باجيب 30,000 صار بالموصل، أقل كروة 5,000 دينار هسع، والناس ما عدا والغاز ماكو وغاز ماكو ورواتب ما عسلموها عدل، ليش هيك؟ هذا ظلم، هذا ما يصير والله.
أما المواطن خلف محمد القادم من إحدى قرى الموصل لإنجاز معاملة قريبه المريض فقد قال:
عندي مريض ويريدونه مني هنا، يريدونه حاضر هنا وما أقدر أجيبه، أهلي بالخارج وبالقرية بعيد وسيارات ماكو بنزين ولازم يقولون ألا تجيبه هنا.
يعني المعاملة متوقفة إلا يحضر يعني صاحب العلاقة؟
يقولون لازم يجي صاحب العلاقة، إذا ما يجي ما تمشي المعاملة مالتك.
المواطن شاكر حسين أمضى عدة أشهر لم يتمكن خلالها من إنجاز معاملته بسبب الروتين الإداري المعروف.
دائما أراجع الرعاية، كل ما أراجعهم يقولون يابا روح البريد، أروح البريد أستلم الراتب، يقولون والله أخويا ما موجود الاسم، أجي على الرعاية يقولوا يابا دزين الاسم.
وإيش قصارك على هذه الحالة؟
تاريخ 3/7 لحد الآن كل شيء ماكو، وأنا عندي مريض معوق لا يقدر يمشي لا يقدر شيء، حتى نوبات اريد اروح للطبيب ما عندي فلوس، راجعهم كل من يقول يعني ما عليه، كل من يقول يعني ما لي شغل، واحد يقول لي تعال بعد كم يوم، والاخر يقول لي بعد شهر، لا يقول لي بعد اسبوع، وراجع اليوم كل شيء ماكو.
الموظفون اكدوا ضروره حضور المستفيد الى الدائره شخصيا منعا لتزوير والتلاعب، وانما يحدث اجراءات اداريه وتنظيميه عاديه. الموظفه نهاد احمد قالت:
يعني لازم يجيبون صاحب العلاقه حتى لا يصير تلاعب ولا تزوير ولا فساد إداري. ها عيني صارت حالات وفاة كثير بسبب إيش؟ الوكالة.
يعني أنت ما شوفين إنه هذا المريض المعوق ما يقدر يجي مثلا إذا كان من الجريات من خارج الموصل؟
المختار يوقع، المختار يوقع على مسؤوليته بأنه صاحب العلاقة حضر أمامي والباحث يشوفه، ماكو مختار يجيب لهذا يوديه على قائم مقام يشوفه، وهنا يشوفه الجماعة حتى لا يصير تلاعب. زين أخويا؟ إيه.
من جانبه أعلن المسؤول عن شبكة الحماية الاجتماعية في نينوى محمود إسماعيل حسن عن مضاعفة أعداد العوائل المستفيدة من خدماتها خلال عام 2007 لتصل إلى 172 ألف عائلة بعد أن استفادت منها 86 ألف عائلة في العام 2006.
العدد المخصص لمحافظتنا بلغ 86 ألف أسرة ضمن عام 2006، وتجاوزنا هذا الرقم إلى 103,200 أسرة، حيث تم إعطائنا عدد إضافي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. هذا العدد سيحسم من استحقاقنا لمحافظتنا لعام 2007 اللي متوقع أن يكون مضاعف للعدد 2006، واللي حيث سيبلغ العدد المشمولين ضمن محافظة نينوى لعام 2007 172 ألف أسرة، حيث سيصبح عدد المشمولين في العراق كلها 2,000,000 أسرة. وردتنا تعليمات بأن يتم جرد وإنجاز استمارة بيان سنوي لهؤلاء المشمولين. الحقيقة تم تشكيل لجان داخل مدينة الموصل وخارج المدينة ضمن الأقضية والنواحي، كل لجنة سيتم تزويدها بقوائم المشمولين ضمن مكتب البريد الموجود في تلك المنطقة، وسيتم إنجاز معاملات وتقديم استمارة البيان السنوي. داخل مدينة الموصل توجد 5 مكاتب بريدية، عليه سيتم تشكيل 5 لجان داخل مدينة الموصل، حيث أن هذه المكاتب العدد المشمولين فيها يتجاوز 17 أو 18 ألف أسرة. لذلك نطلب من المواطنين أن يتعاونوا معنا، حيث سيتم تحديد فترات للمراجعة لتقديم استمارة البيان السنوي وحسب الحروف الجدي أو الهجائية.
رغم هذا العدد الكبير يعني من الأسر المستفيدة من خدماتكم، إلا أننا نلاحظ يعني ازدحام كبير أمام بوابة المبنى، إضافة إلى تذمر يعني الكثيرين من غير المستفيدين من الشبكة. ما يعني ما سبب ذلك؟
الحقيقة التذمر الكثير من غير الشبكة نتوقع بأنه لا تتوفر فيه شروط القانونية اعتيادي، اللي ما راح يتوفر به شروط قانونية راح يطلع من الدائرة زعلان، لكن الازدحام الموجود هو بسبب قلة الكادر الوظيفي الموجود، بحيث منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن لم يتم تعيين العدد المطلوب المفروض بأنه يقوم بإنجاز هذه المعاملة.
برغم قلة رواتب المستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية، إلا أنها تبقى مساعدات وقتية تستلزم من المسؤولين عنها مراعاة ظروف وأوضاع هذه الشريحة المعدمة وتسهيل عملية استلامها لها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
توصل صحيحة ويل ويلي شخبار توصل صحيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة لو ريدت أحكيلك من يشتكي بس أنا لالة زور كل الأحباب بس أنا لالة مسعد انت يا شوق والويل ويلي بويا والويل ويلي.
سيداتي وسادتي، منهاج اليوم يتضمن حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تحقيق موسع أجرته المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في القاهرة حول عمليات التهجير القسري للعوائل العراقية هربا من العنف الطائفي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال المال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طرت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الدراسة الجديدة التي وضعتها المؤسسة العربية لدراسات الهجرة حول تفاقم أزمة التهجير القسري للعوائل العراقية بسبب العنف الطائفي. ضيف الحلقة السيد أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. مع تصاعد العنف في العراق وما لحقه من احتقان طائفي والقتل على الهوية، وبالتالي هرب العديد من المناطق سكناهم والنزوح إلى محافظات أخرى أو إلى خارج العراق، بدأت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بمتابعة ومراقبة الأزمة الإنسانية الجديدة وهجرة الآلاف من العراقيين والظروف الصعبة التي يعانون منها من تردي في الخدمات وشحة المساعدات التي تقدم لهم، وكذلك المشاكل التي تواجههم بعد الوصول إلى عدد من الدول العربية والغربية. المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في العاصمة المصرية القاهرة بدأت بتحقيق موسع حول عمليات التهجير القسري للعوائل العراقية، خاصة بعد تزايد عددهم في مصر في الفترة الأخيرة هربا من العنف الطائفي، ليصل عدد النازحين أكثر من 80,000 عراقي ومن كلا الطائفتين السنية والشيعية. مراسل إذاعة في القاهرة أحمد رجب التقى بالكاتب والصحفي أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة التي تعنى بدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية والخارجية في الوطن العربي، ومعنية بحقوق المهمشين من السكان المهاجرين والمهجرين واللاجئين والمبعوثين اجتماعيا، والذي تحدث عن هذه الدراسة التي سلطت الضوء على أبرز المشاكل التي يواجهها العراقيون، حيث الظروف المادية الصعبة وعدم استوفاء الشروط القانونية لبقائهم في مصر. المؤسسة أشارت في دراستها أن من الصعوبات الأخرى التي تواجه مساعدة ودعم اللاجئين هي الضغوط المالية التي تعانيها منظمات الإغاثة الدولية بسبب خطأ في التقديرات التي وضعتها تلك المؤسسات لعدد المهجرين وإمكانية انخفاض عددهم بعد عام 2003، لظنهم إن تحسن الظروف بعد التغييرات التي حدثت في العراق وسقوط نظام صدام سيحد من موجات الهجرة التي حدثت سابقا، بل عودة من هو في الخارج. وأشار أسامة الغزولي رئيس المؤسسة إلى أن الأزمة ستتفاقم مع استمرار العنف والاحتقان الطائفي في العراق، مطالبا المنظمات الدولية والحكومة العراقية التحرك سريعا وتقديم المساعدة للاجئين، حيث لاحظت المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في دراستها تردي بل فقدان أبسط الخدمات في الأماكن التي يستقر فيها اللاجئين في بعض المحافظات العراقية، مشيرة في الوقت ذاته إن الوسيلة الوحيدة للحد من كل هذه الانتهاكات هو وقف الاحتقان والعنف الطائفي بين العراقيين، وترك لغتهم واستبدالها بلغة الحوار والمصالحة، وتنشيط دور المجتمع المدني لبناء مجتمع تحترم فيه كل الفئات القانون وتسود فيه ثقافة حقوق الإنسان وروح المواطنة.
المؤسسة العربية لدراسات الهجرة هي منظمة غير حكومية معنية بدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية والخارجية داخل الأقطار العربية ومن الأقطار العربية إلى العالم الخارجي. هي أيضا معنية بحقوق المهمشين من السكان، وهكذا يمتد النشاط من المهاجرين إلى المهجرين إلى اللاجئين إلى المنبوذين اجتماعيا، لأننا معنيون بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها حق التعبير، حق المشاركة السياسية الحرة، حق أن يكون المواطن دوره في وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة ومستدامة لصالح المجموع.
أستاذ أسامة، علمت أنك بصدد إجراء تحقيق عن عمليات التهجير القسري داخل العراق، ماذا عن هذا الملف من خلال رصدكم؟
الحقيقة أنا مهتم طبعا بأوضاع العراقيين، ويصعب ألا يهتم أحد بأوضاع العراقيين. نحن هنا في مصر نشاهد التزايد أو الوجود المتزايد للإخوة العراقيين في مصر على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، يأتون هربا من العنف، منهم من يأتي لأنه لم يطق الانتظار، منهم من أجبر على الفرار، يعني هناك مختلف أشكال النزوح والهرب والتشتت التشرذم والتهجير القسري، والمسائل يمكن أخذت شكل أكثر دراماتيكية عندما تحدث الناطق الرسمي بالمفوضية السامية لشؤون الهجرة السيد رون ريدمونت، ورسم صورة الحقيقة مثيرة للقلق وللألم عن الضغوط التي يتعرض لها الشعب العراقي بمختلف طوائفه، والتي تضطر الكثير إلى النزوح الداخلي وإلى الهجرة ومغادرة البلاد.
هل توصلتم إلى أي بيانات في تحقيقكم عن التهجير القسري داخل وخارج العراق؟
فيما يصدر عن جهتين مهمتين معنيتين بالقضية، تستطيع أن ترى ما ينص بوضوح على أن هناك ضغوطا تستهدف التهجير بالعمد، إما بالتهديد وإما بالإذاء الفعلي وإما بالتصفية. وهذه المسألة ستجدها سيادتك في البيانات الصادرة عن هيئتين المفوضية العليا للاجئين، وفي أوراق وفي بيانات وفي ما يصدر عن اللجنة الدولية للهجرة التي تعتبر نائب المشروع أو نائب القائد أو نائب المسؤول فيما يخص أوضاع هذه الفئة من السكان في العراق.
ما أود الحديث عنه التحقيق الخاص الذي تقوم به مؤسستكم.
ما نعرفه الآن هو أن أعداد المهجرين والمهاجرين والنازحين الذين وصلوا إلى مصر تتراوح بين 80 و85 ألف لاجئ عراقي. الحقيقة الثانية أنهم ينتمون إلى السنة والشيعة معا وليسوا من طائفة واحدة. الحقيقة الثالثة أنه فيما يتعلق بعلاقاتهم الداخلية كعراقيين في مصر، فالمسائل هادئة وبعيدة عن التحريض والصدمات التي يمكن أن تحدث لو كانوا هناك. الحقيقة الرابعة أن أوضاعهم غير مستقرة وتقابلهم صعوبات قانونية ومادية كثيرة، وأنهم محتاجون إلى المساعدة. الحقيقة الخامسة أن الهيئات الدولية المعنية بمساعدة هؤلاء هي نفسها تقع الآن تحت ضغوط مالية شديدة، لأن تقديراتها ثبت أنها خاطئة. التقديرات التي بنيت عام 2002-2003 كانت تأخذ في اعتبارها أن هذه الأمور سوف تتحسن نسبيا، وبالتالي يخف الضغط على المواطنين فلا يتم التشتيت والتشدد الداخلي أو التشدد الخارجي، ولكن ما حدث كان العكس واستمرت المسألة في التصاعد. فالحقيقة السادسة والأخيرة أن الأسباب التي تدفع إلى تمزق النسيج الاجتماعي العراقي وتعميق الصراعات وطرد الناس عمدا والفرز الطائفي هي مسائل مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي فالمشكلة إلى تفاقم.
أستاذ أسامة، كنت قد تحدثت لبعض الصحف المصرية عن إجراءات عملية على أرض الواقع لتحقيق في عمليات التهجير القسري داخل العراق.
الحقيقة احنا اتصلنا طبعا باللجنة الدولية للهجرة، واتصلت بالمفوضية السامية للاجئين، مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، واتصلنا أيضا بمسؤولين في الحكومة العراقية، ولنا اتصالات بمختلف الوسائل بالعراقيين هنا وفي مختلف أنحاء العالم. والحقيقة أنه المسألة يبدو أنها رغم أنها حساسة جدا وكل يوم في تفاقم، إلا أنه المسؤولين الدوليين حتى والحكوميين واخدين المسألة كده زي ما تقول تعودوا على العنف، تعودوا على التشتيت اللي بيحصل، كما لو أن العالم عايز يتعامل مع الاضطرابات العراقية كفيتا كامبلي حالة موجودة. هذه المسألة لابد لها من انتباه، لابد لها من حماس، لابد لها من مبادرة سريعة، لابد ألا تقع في قبض البيروقراطية. أنا ما أطلب بمسؤول عراقي أن أتكلم معاه ولا أتصل بيه وكلمني بعد 10 أيام. هذه مسألة 10 أيام، في كل يوم كم لاجئ جديد، في كل يوم كم قتيل. أنا لا أقول أنني أمنع القتل أو أمنع اللجوء، ولكن إذا لم يبادر المجتمع المدني، وإذا لم تبادر المنظمات الأهلية الدولية، وإذا لم يبادر المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياتها على وجه السرعة، المسألة قد تفلت من أيدينا وقد نمشي إلى 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 مستويات جديدة من التعقيد نعجز عنها لاجئ.
أستاذ أسامة، ما الذي يدعوك إلى الحديث عن تفاقم الموقف؟
أولا الجهات الدولية ذات الصلة كانت حاطة توقعات إنه يزيد عدد النازحين اللي هم يعني بيهجروا من أماكنهم تحت الضغوط إلى مختلف المناطق الأخرى بمعدل مثلا حوالي 9000 في الشهر. التقديرات دي كانت ماشية لحد الخريف الماضي. ما ظهر حتى الآن هو أن الأعداد زادت بأضعاف هذا المعدل. الأماكن التي نزحوا إليها داخل العراق أماكن محرومة من الماء والدواء والتعليم والمأوى الذي يناسب أسرة في الشتاء. ليسوا هم وحدهم الذين يطلبون مساعدات المجتمع الدولي، معهم عشرات الألوف من اللاجئين غير العراقيين داخل العراق، فلسطينيين، سوريين، إيرانيين. قدروا قبل فترة 50,000 من اللاجئين الداخليين غير العراقيين الذين يهربون من العراق كلية، تتزايد أعدادهم، بدليل الاتحاد الأوروبي بيقول أن الجنسية العراقية الآن تقف على قمة الجنسيات طالبة اللجوء إلى دول أوروبا. نحن أمام شعب يتشرد، يتمزق داخليا ويدخل إلى شتات على مستوى العالم كله، وهذا موقف لا يرضي أحدا ولا بد من التصرف السريع.
هل لديكم تصور لمستقبل هذا التحقيق الذي تجرونه حاليا؟ هل هناك تنسيق مع جهات دولية؟
لا، نحن لم ننسق حتى هذه اللحظة مع جهات دولية. كل ما نستطيع أن نقوله الآن أننا نريد أن تكتمل لدينا الصورة، ثم بناء على هذه الصورة سوف نخاطب المفوضية العليا للاجئين واللجنة الدولية للهجرة وننسق معهما في محاولة لأن يكون للمجتمع المدني دور في تخفيف هذه الأزمة بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مع حكومات الدول المضيفة، وبالأساس بالتنسيق مع هذه الجهات الدولية التي هي صاحبة الدور الأساسي في معالجة قضايا اللاجئين في العراق.
هل هناك يعني تصور لمستقبل التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والحكومة العراقية أيضا في هذا الإطار؟
التنسيق بالتأكيد سيكون ضروريا وملزما، لأن هذه مسألة تستدعي تكاتف كل الأطراف، ولكن نحن الآن في مرحلة التحقيق ونتصل بمختلف الجهات التي لها اتصال مباشر بهذه القضية.
هل أجريتم اتصالات مع جماعة الدول العربية على سبيل المثال؟
الحقيقة لم نتصل بجماعة الدول العربية حتى الآن. اتصالاتنا، أنا اتصلت بالمفوضية اللاجئين، واتصلت باللجنة الدولية للهجرة، واتصلت بمسؤولين عراقيين، وأنا على اتصال دائم مع العراقيين ضحايا هذه المأساة.
هل هناك تصور للمساعدة؟
الآن نحن في مرحلة الدراسة ولا نريد أن نتعجل بالوصول إلى خلاصات، ولكني أستطيع من الآن أن أقول أن النداء الذي توجه به المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للاجئين إلى المجتمع الدولي بزيادة موارد هذه الجهة ذات الاختصاص المباشر هو نداء يستحق كل عناية منا جميعا. وأضيف إلى أن هناك دولا بالفعل تظهر اهتماما خلاقا، خاصة كندا، بهذه القضية، وأرجو أن تكون كل دول العالم القادرة على المساعدة أن تبادر إلى مد يد المساعدة في الوقت ذاته. فهذه القضية لا يمكن أن ننظر إليها من ناحية إنسانية خالصة. صحيح أنا عملي وعمل مؤسستي هو عمل إنساني وتنموي، ولكن البعد السياسي في هذه القضية مهم. الاحتقان الداخلي، الاقتتال الطائفي، غياب ثقافة المواطنة أو سقوطها في التعقيدات الخاصة بالظرف العراقي، كل هذا سوف يظل يفرز لنا المزيد من الضحايا، سواء في شكل قتلى أو معوقين أو مشوهين أو هاربين من وجه العنف، نازحين داخل العراق أو مهاجرين إلى خارجه. لا يمكن أن تتوقف هذه المأساة إلا إذا كانت هناك مبادرات سياسية تهدف بالأساس إلى وقف الاقتتال، إلى وقف الأحقاد المتبادلة، إلى استبعاد اللغة الطائفية، إلى تعزيز المواطنة العراقية وحكم القانون. هذا هو الأساس. أما أن يكون المشهد خاضعا لسيطرة الميليشيات والقوى الطائفية، فنحن لابد أن نعلم جيدا أن هذا لن تكون نتيجته إلا تطويل أمد العذاب وتطويل أمد النزيف وزيادة أعداد ضحايا هذا العنف.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي سلطنا فيه الضوء على الدراسة الجديدة التي وضعتها المؤسسة العربية لدراسات الهجرة حول تفاقم أزمة التهجير القسري للعوائل العراقية بسبب العنف الطائفي. وكان ضيف الحلقة السيد أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.